ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فالمتصفح لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذه الدنيا ابتلاءات وامتحانات من الله عز وجل لعباده، فأنت تخرج إلى الدنيا عاريا من كل شيء، تكسب أموالا وتخسر أموالا، تسعد وتشقى، تقوى وتضعف، حتى إذا ما جاء أمر الله عز وجل خرجت من الدنيا كما دخلتها، خرجت مجردا من كل شيء، خرجت على الحالة التي ولدت عليها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأكم تعودون. عائشة رضي الله عنها حين سمعت هذه الآية قالت يا سوءتاه يا سوءتاه، فهمت المعنى الذي يغيب عن أذهان الكثير منا، أنك خرجت إلى الدنيا مجردا حتى من ثياب، وستخرج منها على هذه الحالة كذلك، وتحشر إلى ربك عز وجل عاريا من المنازل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي خلال هذه الفترة تتعرض للامتحانات. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا حديث نعرفه ويتردد على أسماعنا كثيرا، عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كأعواد الحصير المتراصة المتجاورة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مذاب كالكوز المبخية كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالفتن متلاحقة تزيد قلوبا سوادا إلى سوادها، وتزيد قلوبا أخرى بياضا إلى بياضها. القلوب التي تسلحت بالعلم الصحيح واستقامت على أمر الله عز وجل. فتنة هي حادثة تافهة، ماتت امرأة أميرة من المشركين، حادثة تافهة في ذاتها، لكن الشعوب الإسلامية تهافتت وتساقطت في هذه الفتنة. تجد أن الذهن قد عمى وفات. سبحان الله العظيم، أصول الدين متشكك فيها، او تجهل اصلا. نحن نعلم مثلا ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اياك ان تلقى ربك الا وانت مسلم، لان الله عز وجل لا يقبل دينا غير الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الدين عند الله الاسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال اهل العلم وحيث ان الانسان يجهل متى تكون مليته فهذا امر لك بان تكون مسلما في كل لحظة من عمرك، حتى اذا جاءك الموت لقيت ربك عز وجل على الحالة التي يرضاها وعلى الدين الذي لا يقبل دينا سواك. وارادة الاسلام غير الاسلام، كما ان ارادة الصلاة ليست صلاة، وارادة الحج ليست حجا حتى تحج وحتى تصلي، وارادة الصيام ليست صياما حتى تصوم، وهكذا. والله عز وجل جعل الباب مفتوحا سبحانه وتعالى الى ان تصل الروح الى هاهنا. فاذا وصلت الروح الى الحلقوم وبلغ الانسان مرحلة الغرغرة ورأى ملك الموت وشاهد الغيب مشاهدة حسية، اغلقت صحيفة اعماله واغلق باب توبته. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال اهل العلم كل من تاب قبل ان يبرغ فقد تاب من قريب، ومستندهم في ذلك الحديث الذي صح من حديث ابن عمر عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر، وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا مات الإنسان على الكفر مهما كانت مواقفه من الإسلام ومهما كانت أعماله الخيرة لا يقبل ذلك منه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إرادة الإسلام ليست إسلاما، إرادة العمل ليست عملا حتى تأتي بهذا العمل. انظر إلى هذا الرجل المسكين أعشى بن قيس بن ثعلبة من قبيلة بكر بن وائل، رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليدخل في الإسلام، وانشد في اثناء الطريق ابياتا في مدحه صلى الله عليه واله وسلم اذكر منها اخرها لتعلم ما في نفس هذا الرجل. نبي يرى ما لا نرى وذكره اغار لعمري في البلاد وانجدا. له صدقات ما تخد، ما تخد يعني لا تنقطع. وفي الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتشاط الا خدة، يعني ان تنشط رأسك وتترك هذا التنشيط في وقت اخر. له صادقات لا تغب ونائله فليس عطاء اليوم مانعه غدا. اجبتك لم تسمع وساق محمد نبي الاله حيث انصى واشهد. اذا انت لم ترحل بجاد من التقى ولا قلت بعد الموت من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله فترسل من امر الذي كان انقذك. فاياك والميتات لا تقربنها ولا تاخذا سهما حديدا لتقصده ودم نصب المنصوب لا تمسكنه، يعني لا تقدم ولا تذبح لغير الله عز وجل. ودم نصب المنصوب لا تمسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا، ولا تقربن جارة كان سرها عليك حرام تنكحا أنت أبدا، إما أن تنكحها وإما أن تتعصب. هذه وصاف بالجار. وذر رحم القربى فلا تقطعن لعاقبة ولا الأسير المقيدة، وسبح على حين العشية والدعاء، ولا تحمد الشيطان والله تحمدا، ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة، ولا تحسبن المال للمرء مخللا. لقيه طائفة من المشركين قبل أن يصل إلى المدينة، فقال له يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. قال والله ما لي في ذلك من أمر. قال فإنه يحرم الخمر. قال فأما هذه فهي التي لا أستطيعها، سأذهب عني هذا فأتروى من الخمر ثم أتيه بعد ذلك فأسلم. فانصرف بغير أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن ينقضي العام ولم يسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ثم آته فأسلم ليس بمخرجه من الكفر باتفاق، فإرادة الإسلام ليست إسلاما. فلو أن هذه المرأة كانت تعمل أعمالا من البر أو أعمال الخير، فهل تجيز لنفسك أن تصلي صلاة بغير وضوء؟ وماذا تعتقد في من صلي من صلاها بغير وضوء؟ الوضوء شرط في صحة الصلاة، كذلك الإيمان شرط في صحة الأعمال كما سمعت في الآيات. فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك. وقد روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يصل الرحم ويطعم المسكين لا ينفعه، لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإنسان لا يقبل الله عز وجل منه عملا إلا بعد أن يسلم، إلا بعد أن يسلم. فلماذا وقع منا هذا التهافت الذي حدث للطوائف من المحجبات وطوائف من الملتحين يجادلون عن هذه المرأة المشركة، ومنهم من يتكلم كلاما يضحك الشكل يقول لعلها أسلمت. نعم، فصل على كل يهودي أو نصراني إذا مات، ولماذا لم تصلي على الأم تريزة لعلها قد أسلمت؟ ولماذا تصلي على فلان من المسلمين لعله قد ارتد؟ هل هذا كلام يقال؟ ونحن نعلم أن أحكام الإسلام تجري على الظاهر، وعهدنا من هذه المرأة أنها كانت مشركة، ولم ينقل إلينا خلاف ذلك إلا التوهمات والظنون التي نتوهمها لنجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال بعد آية عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. مجادلتك عن الكافر لا تنفعه، وإنما تضرك أنت. ينبغي أن تعتقد هذا اعتقادا جازما. فمن أصول الإسلام ألا تلقى الله عز وجل إلا وأنت مسلم. دعك من الأشعار التي تقال، دعك من الأعمال التي تؤدى، فإن أبا طالب عاش ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور لا تزيد عن أحد من المسلمين. كيف كانت نصرة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حوصر معه في شعب أبي طالب 3 سنوات يأكل ورق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وحين آتاه زعماء المشركين يطلبون منه ان يقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة: انشب ابو طالب شعرا في غاية العجب، والله لن يصل اليك بجمعهما حتى اوسد في التراب دفينا، فامضي لامرك ما عليك غمامة، ابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعنتني وعلمت انك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم امينا، وعرفت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البرية دينا، من خير اديان البرية دينا، لولا الملامة او حذار صدة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وما فعل الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: امام الله لأستغفرن لك ما لم انه عنك. والحديث معروف في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ما فعل الشرك وابى ان يقول لا اله الا الله، وكان اخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو للناس تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ونزل قوله عز وجل في سورة القصص: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفيجوز بعد ذلك ان نستغفر لهذه المرأة؟ ما الذي حدث لنا؟ والله لكأن القوم ما يخالطون اجهزة الاعلام، لكأنهم يلازمون التلفاز والإذاعة وبرامج الإعلام الساقطة حتى حدث ما حدث في القلوب. تأتي الفتنة فتشحذ ما في قلبك من صور فلا تجد إلا خرابة، إلا لله وإلا إليه راجعون، فيسقط ويغرق الفتنة وتزيد هذه الفتنة سوادا في قلبه إلى سواده. نسأل الله السلامة والعافية. ما كنا في حاجة أبدا إلى أن نتكلم في هذه الأمور، ظننا أننا تجاوزناها بمدة، ولكن العلمانية ووسائل إعلامها فعلت بنا ما فعلت. إنا لله وإنا إليه راجعون. من أصول الإيمان أن تحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تحب إلا لله. إذا استغفرت لمشرك بزعم أنه قد يكون مات على الإسلام، هيا حج عنها فإنها لم تحج، صم عنها الأيام التي أفطرتها فإنها لم تصم، اعتمر عنها لعلها أسلمت، وافعل ذلك مع سائر المشركين، ثم هب أنها أسلمت. فلماذا كل هذا الحزن؟ لقد قتل اموات من المسلمين يقينا واغتيلوا على يد الصليبيين واليهود، فهل حزنا مثل هذا الحزن الذي دخل كل بيت؟ ان لله والى اليه راجعون. هذا امر لا يتصور، لا يتصور ان يعتذر ملتحد او ان تبكي منتقده على امراه مشركه ماتت. ام هي الشهره؟ أم هو الحب للغرب؟ أم ماذا؟ إن أجدت أن تستغفر لها أو إن استغفرت لها فهذا دليل على أنك محب لها. وهل يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا الأمر؟ هل يجوز أن تتقرب إليه بشرب الخمر وأكل الخنازير والزنا؟ فكيف يجوز أن تتقرب إليه بما حرمه عليه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. لن تجد ابدا، لا يمكن ان يجتمع في قلب العبد ايمان بالله عز وجل ومودة ومحبة لاعدائه. لو ان هذه المرأة قتلت ولديها وفعلت كل ما فعلت من خير، هل كنت ستعظمها هذا التعظيم؟ هل كانت ستلقى هذه الشهرة والرواج؟ كانت ستغادر الارض وهي متهمة بالاجرام. فما ظنك بمن شتم الله عز وجل؟ لقد روى البخاري عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما اللفظ لابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: شتمني عبدي وما ينبغي له ان يشتمني، ان يشتمني، وكذبني عبدي وما ينبغي له ان يكذبني. اما شتمه اياي فارتزعت قوله: اني اتخذت ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. واما تكذيبه اياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني، وليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته. فهذا الشك لله عز وجل. فما ظنك بمن أدى أو ترك كل أبواب الخير؟ ده الإنسان المسلم يا أخي، لو المسلم لو أنه ترك كل أبواب الخير بنية فاسدة وفعل ذلك رياء ما قبله الله عز وجل منه. فكيف بالمشرك؟ في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اول من يقضى عليه من الناس يوم القيامه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عدلت فيها؟ قال: قاتلت فيك يا رب حتى استشهد. فيقول له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ فقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. ورجل آتاه الله عز وجل من كل أصناف المال، من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، فجاء التكذيب في كلمة لك ويجأت فيما سبقها من كلامك. ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقتيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيغرق في النار. هذا رجل مسلم عمل أعمالا على سبيل الرياء. فما ظنك بالمشرك؟ ان كنت تتقرب الى الله عز وجل بحب هذه المرأة فقد تقربت اليه بالشرك، لانه تبارك وتعالى بين انه يستحيل اجتماع الايمان ومحبة اعدائه في قلب عبد واحد. ولله الحمد والمنة، حيا الله رجلا من علماء الازهر استضيف في التلفاز فسئل عن محبة المشركين فقال: هذا امر لا يجوز، بل هو مضاد للايمان. حجة الله عز وجل قائمة على الخلق، لكنه اتباع الهوى، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله عز وجل يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. قال الامام الخطابي رحمه الله: والمراد حب الاختيار وليس حب الطبع. وقد فصل ذلك الامام البيضاوي رحمه الله وهو يشرح الحديث المتفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان. وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. زاد ابو نعيم: وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو انشار ما يقتضي العقل السليم ترجيحه وان كان على خلاف هوى النفس. وضرب مثالا لذلك، قال: كالمريض يعاق الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تداوله. هل انت تحب ان يعبث رجل في جسدك بمشرة ام سكين ومع ذلك قد يقتضي عقلك السليم ان تذهب الى الجراح وان تستسلم له ليبتر رجلك، لان العقل السليم يقتضي ترجيح هذا الامر. فاذا الحب هو الحب العقلي الذي هو ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. فالمريض يعاق الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. قال: فاذا تامل المرء ان الشارع لا يامر ولا ينهى الا بما فيه الصلاح العاجل والخلاص الاجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك، ان تختار الصلاح العاجل مع الخلاص النفس من العقوبة في الآجل والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك، تمرن على الائتمار بأمر الشرع حتى يصير هواه تبعا له، حتى يصير هواه تبعا له. فهذا هو المعنى. فلو أن الإنسان درب قلبه على اتباع ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم لأورثه ذلك ثباتا في القلب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تشديدا. فكل طاعة تأتي بها تثبيت للقلب على الإيمان، تثبيت للقلب في محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن المرء تدبر هذا الأمر لتمرن على الائتمار بأمره حتى يكون هواه تبعا له ويشعر باللذة حينئذ وهي الالتذاذ العقلي. قال: إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو تمام وخير من حيث هو كذلك. الإنسان قد يتلذذ بشيء يدعوه إليه الطبع والهوى وله عواقب وخيمة، كمن يتلذذ بالزنا وقد ينتقم منه في الدنيا وفي الآخرة، وكمن يتلذذ بالسرقة مع أنها قد تقوده إلى أن يفقد يده مع ما ينتظره من عقوبة في الآخرة. لكن الالتذاذ العقلي أن تدرك الخير والكمالات من حيث هي كذلك لا من حيث الشهوات والأهواء. وإنما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم التلذذ لأنه أظهر، أي ذكر الحلاوة، عبر عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر الملذات الحسية، وجعل هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان. لماذا؟ قال ايضا رحمه الله: ذلك لان المرء اذا تامل ان المنعم بالذات هو الله عز وجل وان لا مانع ولا مانع سواه على الحقيقه وان ما عدا ذلك هو الاسباب وهو مسبب الاسباب وان الرسول صلى الله عليه واله وسلم مبلغ عنه عز وجل مراده لتولى او للجا الى هذا الركن الوثيق واستمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو يحب الله عز وجل وما يحبه الله ولا يحب الا من احب الله انظر الكلام ولا يحب الا من احب الله فهل محبة المشركين مما يرضي الله عز وجل اعلم ان الهوى قد يبعث النفس على ان ترتكب الموبقات ولا اعتصام الا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرنت قلبك وجوارحك على طاعة الله عز وجل لتحول الحب العقلي الى حب طبعي فيكون هواك مزاجك في ان تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخرج عنها هذه من الاصول التي كان ينبغي علينا ان نكون مدركين لها من الاصول التي يجب ان نستحضرها عند وقوع الفتن بماذا امر الله عز وجل بماذا امر رسوله صلى الله عليه واله وسلم اما علمت ان هرقل حين جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه رساله النبي صلى الله عليه وسلم جمع الرهبان والقواد وامر عسكره ان يغلقوا الابواب ثم ذكر لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق وانه لو ادركه ليغفلن عن قدميه فحاصوا حيث تحمر الوحش وفزعوا الى الابواب يعني رفضوا كلام هرقل فاوصى رسولي على الاخره وقال لعسكره ردوهم عليه اما اني كنت اختبر ايمانكم بدينكم ومات على ما هو عليه فهل ينفعه هذا الامر في مستدرك الحاكم باسناد على صرف البخاري وهو عند البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الوليد بن المغيرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك ابا جهل فأتى الوليد فقال له يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا قال ولم قال ليعطيته فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله يعني لتريد ما عنده فقال قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا قال فقلت له قولا يعلم قومك أنك منكر له قال وما اقول فيه ما اقول فيه لقد علمت انه ما من رجل اخبر بالاشعار مني ولا اعلم برجزه وقصيده ولا باشعار الجن اشعار الجن حتى مني ولا يشبه ما يقول شيئا من ذلك والله ان قوله الذي يقول ان لقوله الذي يقول لحلاوه وإن عليه لقلاوة وإنه لمثمر أعلاه يغبط أشتمه وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحصل ما تحته أو لا يحصل ما تحته هل تستطيع أن تصف القرآن بمثل هذه الصفات فقال له أبو جهل فإن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه قال فاذهب عني حتى أفكر في أمري ثم قال ان هذا الا سحر يؤثر اثره عن غيره فنزل قوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ودليل شهودا ومحت له تمهيدا الى اخر الايات. فهل امتداحه للقرآن يجعله شيخا من مشايخ الاسلام؟ لو ان تشارلز بعد ان قال ما قال في الاسلام مات، هل سندي له قبة في مسجد لانه امتدح الاسلام؟ امتداح الاسلام لا ينفع المنتدح حتى يدخل فيه. ولو ان رجلا جلس يذكر محاسن الصلاة وفوائدها وهو لا يصلي، اليس هذا رجلا مخبولا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وعندكم تكفون الكتاب، افلا تعقلون؟ اعلم يا اخي ان احكام الشريعة تجري على الظاهر، وان الله عز وجل رتب على هذه الظواهر احكاما شرعية. لقد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي على احد من المنافقين الذين يظهرون الاسلام وتجري عليهم احكام الاسلام في الدنيا، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. اعلم ان الانسان اذا مات مشركا لا يغسل ولا يصلى، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وانما يدفن في حفرة من الحفر، كما وقع عند ابي داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله تعالى عنه، حين اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان عمك الشيخ الضال قد مات، يعني اباه ابا طالب، فما تامر فمن يواليه؟ قال اذهب ثوابه انت، ثم لا تحدث شيئا حتى تاتي لي. قال فذهبت فاريته، ثم رجعت اليه صلى الله عليه واله وسلم فامرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعاء ما احب ان لي به ما على الارض من شيء، عليه الصلاه والسلام. فامره ان يوارث، ان يدسه. وقال الله عز وجل في الايه السابقه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، وامرنا صلى الله عليه وسلم اذا مررنا بقبر مشرك ان نبشره بالنار. فكيف ناتي بهذه الاحكام وكلها مبنيه على ظواهر؟ من اظهر الاسلام حكم له بالاسلام حتى يظهر منه خلاف ذلك، ومن اظهر الكفر حكم له بالكفر حتى يظهر منه خلاف ذلك. هذه القاعدة التي نسير عليها في جميع أمورنا الشرعية، وليس في مسائل الإيمان والكفر تحدد. لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق، صارت طالقا وإن لم ينوي الطلاق بقلبه، لأن النيات في القلوب ولا يعلمها إلا رب القلوب. ولا يجوز لهذه المرأة مثلا إن كانت هذه الطلقة الطلقة الثالثة لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، حتى وإن حلف بالأيمان المغلظة أنه ما نوى الطلاق، لأن هذا لفظ صريح يقع به الطلاق. ومن قال للبائع اشتريت منك هذه السلعة وأخذها وأعطاه الثمن وانصرف، هل يجوز أن يأتيه في اليوم التالي ويقول له لقد كنت أهزل وما قصدت الشراء، وإنما قصدت أن أؤثرها أن أستعيرها منك، هل هذا يقبل؟ لا يقبل، لأن الأحكام تجري على الظواهر والنيات والقلوب إلى الله عز وجل. ولذلك يقضي عمر بأن من أظهر صفحة نقية عمل الله بها، ومن أظهر صفحة خبيثة عمل الله بها، عمل الله بها. الأحكام تجري على الظاهر، فلا يجوز لنا ان نضل في هذا الخطأ. ان كان الحكام قد ارسلوا من يعزي فربما كان هذا تقرفا دبلوماسيا، قد تستدعيه الاحوال، قد. ولكن هل هناك عذر لمن حزن بالفعل؟ كان الذي علينا ان نعتبر بهذا الامر. امرأة أعطاها الله عز وجل جمالا باهرا، وأعطاها شهرة واسعة، وأعطاها أموالا طائلة، عاشت تبحث عن السعادة، إذا كانت ثاقلة للسعادة. وحين ظنت ان السعادة صارت بين يديها جاءها الملك في نفق مظلم فقبض روحها. ترى هل ينفعها جمامها؟ ما هو منزلها في قبرها الان؟ وقد استحالت اقبح استحاله. اقول لك يحدث لها ما يحدث لكل انسان مات يسيل منها الان القيح والصديد، ويجري في بدنها الجنين او الذي كان جنينا يجري فيه الدود، ويمتلئ القبر بالروائح المنتنه، وتتفكك العظام وتتمزق العضلات والاعصاب. هل نفعها الماء؟ هل نفعها دودي؟ هذا الرجل الذي كان يعيش معها في الحرام أنبكي على امرأة مشركة زانية؟ نسأل الله السلامة والعافية. نحن ما كنا في حاجة إلا أن نتكلم عنها وعن غيرها، وإنما أتكلم على سبيل التذكرة. ويقال قصة حب القرن العشرين. لا، نحن في ديننا لا نقبل هذا العشق المحرم ولا هذه العلاقات المحرمة. ورجل يعتذر عنهم يقول ان هذه المعاشرة بغير زواج هم لا يمكنونها. سبحان الله. وهل الامور بما تراه انت؟ جميع الشرائع حرمت الزنا، الانجيل حرم الزنا، وسنوا احبار الاقباط. هل الزنا جائز في شريعتكم؟ لا يمكن ان يقولوا نعم. الله، لقد سئل حبر من احبارهم او راهب من رهبانهم عن هل يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من بدنها ورب الكعبة. هذا نشر في جريدة وصلي. فاجاب الرجل باجابة يعجز عنها كبار مشايخنا. تقوله البنت في سؤال واضح: هل اجاز الانجيل للمرأة ان تظهر شيئا من بدنها؟ وما هو مقدار ما تظهره؟ وان امي تريد مني ان اتزين وان البس العاري من الثياب حتى اتزوج. فقال لها: يا بنيتي، ان الانجيل لا يبيح لك ان تظهر اكثر من الوجه والكفين. سبحان الله، امر مضحك. اكثر من الوجه والكفين، وامتي حريصه على مصلحتك. لكن اعلمي ان الرب هو الذي يرزق. كافي الرب يرزقك. سبحان الله العظيم. فهل الزنا جائز في اي شريعة من الشرائع؟ اين هي هذه الشريعة؟ يقول انهم يعني ما يرون بأسا بذلك. وهل نحن نحكم على الناس بما يرونه ام بقانون الله عز وجل الذي لا يخطئ، بكتابه عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. لا تحابي غنيا لغناه، وايضا لا تحابي فقيرا لفقره، ولا قويا لقوته، ولا ضعيفا لضعفه. كن دائما منخازا لله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ابن القيم رحمه الله كلمة مشهورة ينبغي أن نحفظها جيدا، قال إن القلب إذا تعلق بغير الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى ما تعلق به، من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. قاعدة واضحة نراها حقيقة واقعة في حياتنا. خذ مثالا على ذلك قضيتنا الكبرى وقضية سائر العرب، قضية فلسطين والقدس المحتلة. حين زعمنا أن الأوراق في يد أمريكا ولجأنا إليها، وكلم الله عز وجل إلى أمريكا وتخلى عنا، وخذلنا من جهة أمريكا التي تعلقنا بها مستوطنات تبنى، مسلمون يقتلون، تصريحات منحصة، يعني لا يقول نتنياهو نحن سنحارب العرب، يقول سأؤدب العرب، سأؤدب. المحاربة لا تكون إلا للأنداد، ونحن لسنا أندادا له. حين قتل المسلمون وهم شجون فيما يسمى بالحرم الإبراهيمي، حاول المجتمع الدولي أن يستصدر قرارا بالإدانة، والإدانة لا تفعل شيئا، لكن حتى هذا القرار فشلوا فيه. من الذي اعترض؟ أمريكا. أمريكا هي التي اعترضت. فالقلب إذا تعلق بغير الله عز وجل وكره الله عز وجل إلى ما تعلق به وخذ له من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. نحن أردنا الانتصار واسترداد أراضينا، فهل يمنى ذلك؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، النصر بيده عز وجل هو فقط. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من الذي يستطيع أن ينصرك إذا خذلك الله عز وجل؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لن تنال من محبتهم إلا الذل. أنسيت أن هؤلاء الذين حزنت على أميرتهم إننا أسرى من دمك، هذه البلاد كائنات طفيلية عاشت طوال عمرها كذلك، تتفقل على أجسامنا وتمتص دماءنا، حتى صنعت هذه الحضارة المزعومة من أموال شعوب العالم الثالث الفقير. هؤلاء هم الذين أنشأوا دولة إسرائيل، وأمريكا هي التي تكفل لها الآن الاستمرار. فهل بعد ذلك وقبل ذلك، يعني حتى ان تركنا امر الله عز وجل وامر شريعته، اتحب عدوك؟ عدوك هل يركن الغنم الى الذئب؟ ان لله وانا اليه راجعون. هذا شيء يعني حتى لا يجيبه العقل السليم خبرا عن القيامه. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا. ينبغي ان ننحي الاهواء وان نحكم الضمائر وان نضبطها على قانون الشرع. فما احله الله عز وجل احللناه، وما حرمه حرمناه. لن ننجو الا بهذه الكيفيه، وتذكر دائما انك ان جاوبت عن القائلين فان هذا لن ينفعهم عند الله عز وجل وانما سيضر بك انت. ثم تاتي الفتن متلاحقه فلا تجد القلوب الا سوادا. اما الذين يتصلحون به قارون حين خرج على قومه في دينته تشاحت اهل الدنيا والاهواء فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم شفت هذه الفتن يحتاج الى العلم والى الصبر على ما تعلم. فكم من انسان منا كان مستقيما على اشياء في المده السابقه ثم تركها. اذا تركه لماذا تركت؟ يقول الله انا كنت افعلها على سبيل الاستحباب. طيب وهل صارت مكروها؟ هل صار المستحب مكروها؟ لماذا تركت؟ هل تغير اجتهادك في المساله؟ ستجد انه الضعف الذي يعتل القلوب. قال علينا الامل فقست قلوبنا. فقست القلوب فهذا يحتاج الى تفكير الى طاعات. يحتاج منا الى طاعات تجدد الايمان في القلب. فهناك علاقه عكسيه بين الجوارح وبين القلب. اذا ازداد الايمان في القلب ازدادت الطاعات المرتبه على الجوارح. واذا عثر الانسان او قصر نفسه على طاعه الله عز وجل احدث ذلك نورا في القلب. نحن نتكلم عن الايمان في منظور اهل السنه والجماعه وان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وان الايمان يزيد وينقص كما قال الله عز وجل فزادهم ايمانا وما زادهم الا ايمانا وتسليما وهكذا. وكل شيء قابل للزياده هو قبل ان يزيد كان ناقصا. كل هذه الامور نتعامل معها تتعاملين مع قواعد النحو ابدا. ينبغي ان تحول هذا الى مسلك مستفيد من هذه القوانين والقواعد. اعلم اذا كان الامر كذلك اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح اذا الاعمال داخله في ماهيه الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان 67 او 70 شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فجعل صلى الله عليه وسلم اماطة الاذى عن الطريق وهي عمل جعلها من الايمان. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عبد القيس امركم بالايمان افدون من الايمان شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتعطي الخمس من المغنم. كل هذا اعمال ومع ذلك ذكرها صلى الله عليه وسلم على انه من الايمان. فاذا كانت الاعمال من الايمان واذا كان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ينبغي عليك ان تستحضر دائما انك كلما احدثت معصية خبطت هذه المعصية مباشرة في قلبك في الإيمان الموجود في قلبك وقل مستواه. انخفض مستوى الإيمان ينبغي أن تستحضر هذا المعنى. الإنسان فارق بين أن يضرب في كتفه وبين أن يضرب في قلبه. إنك ضربة وقعت في قلبك كذلك المعصية تضرب الإيمان الذي في القلب مباشرة فينخفض مستواه ويرتفع ثانية بالتوبة والطاعات. فظل الإيمان يرتفع وينخفض وقد يصل إلى مرحلة الصفر كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري بادروا بالأعمال فتنا تقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مظلما ويمشي كافرا هو نفسه ويمشي مظلما ويصبح كافرا هو نفسه يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي راس العرب من الدنيا قليل. اذا الايمان يتجدد. ثم ياتي ملك الموت في مرحله لدي امراه كانت متزوجه والله هذه المراه فيها عبره كانت متزوجه من ابن رجل مسؤول كبير وشاء الله عز وجل لها الا تنجب. شاء يخشى عليها ان تنجب. فظل هذا المسؤول الكبير ينغص على ذلك في ابنه عيشها ويدفع ابنه الى تطليقها دفعا. وكانت في ذات الوقت طبعا زوجة ابن المسؤول الكبير لابد ان تكون بايوس اخر دينا واخر دينا اخر شياكة. كانت متزوجة. فلما طلقت في النهاية كانت مع تبرجها تصلي. تركت الصلاة. وقال انا اعطى صلي اصلي اصلي. عمل ايه? ثم شاء المولى عز وجل ان يمرر ابوها. فمن الله عز وجل عليها بتمريض ابوها والجلوس تحت قدميه. فكانت هذه سببا في هدايتها. تحجبت وتقربت وماتت وهي على سجادة الصلاة. فشوف هذه المراحل من عمرها. لو ان الناس تفاجأت بمرحلة قبل هذه المرحلة. قد يفاجئها وهي عاصية في المرحلة الاولى. وقد يفاجئها وهي تاركة للصلاة معترضة على امر ربها عز وجل وهي فاجرة في المرحلة الثانية. لكنه فاجأها في مرحلة التوبة. ولله الحمد ونرجو الله عز وجل ان يغفر لها. فالايمان يتجدد. والفتن تأتي في كل لحظة. وعليك ان تقيسها بالمقياس الذي لا يقصد. كيف تتفعل بفتنة الدجال? هناك سؤال اثار باهل العلم. اذا كان لا يوجد بين خلق ادم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يذكر في القرآن? فقال بعض اهل العلم قد ذكر في القرآن تلميحا لا تصريحا. في قوله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طبعا هذه اجابة خلاف الظاهر. وقال بعضهم لم ينكر تحقيرا لشأنه وتهوينا لامره. فاعترض عليه بذكر ابي ومأجوج وبذكر ابي لهب وفرعون وهامان وقارون. واجاب بعضهم الاجابة السديدة. قالوا لان السنة يجب الايمان بها. فهي المبينة للقرآن والصالحة له. فمن ترك السنة ترك القرآن جملة. والسنة اذا غابت كانت الفتنة. ولذلك تهاجم السنة دائما. ويحذر صلى الله عليه وسلم من مهاجمتها. في حديث ابي رافع رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا انسى ان احدكم متكئا على اريكته. يأتيه الامر من امر مما امرتكم به او نهيتكم عنه. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. فما احله احللناه وما حرمه حرمناه. الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. وفي حديث مقدام بن معد كرب رضي الله عنه. الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الناس. الا واني قد حرمت كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له. واذا ضاعت السنة تحول القرآن في معظمه الى مجملات. وضاع القرآن ايضا. فذكر الدجال في السنة ليحمي في هذه الفتنة. يقول وفي كل فتنة من لا يتسلح بالسنة. ولذلك حين يخرج اليه اشد اهل الارض ايمانا كما هو ثابت في حديث مواس بن سمعان وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وكلاهما في صحيح مسلم. يخرج اليه اشد اهل الارض ايمانا. فيلقاه مسابح الدجال جنده واعوانه وحراسه. فيقولون له الى اين تعمد? فيقول اعمد الى هذا الذي خرج. هذا بالتنكير تحقيرا بشأنه. فيقولون له اما تؤمن بربنا? فيقول ماذا ربنا خفاء? فيتصورون في فصله. ثم يتذكرون ان الههم الدجال نهاهم عن قتل احد حتى يرفع اليه. فحين يوقف بين يديه يقول له اما تؤمن بي? فيقول لا. فيأمر به فيسبح. يطرح على بطنه. ثم ينشر بالمنشار الى جزتين. ثم يمر الدجال بين جزئيه. يضحك ثم يقوله قم، فيقوم هذا الرجل المؤمن فيقول له التجار أي ما تقول به، فيقول له والله ما التفت فيك إلا بصيره، وإنك لأنت الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحذر الناس من أنه لن يسلط على أحد منهم بعد ذلك. بعد هذا الحديث هذا الرجل بماذا اعتصم؟ وحول أي أمر خندق حول السنة، وإنك لأنت الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح، أبي هريرة في الصحيح رضي الله عنه، يوشك أن يحتر الفراق عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، اللي يحضر الواقعة دي ما يتناقضش ولا يشارك في هذا الكنز. هل تجد هذا في كتاب الله عز وجل أم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ علينا بسنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة لنا إلا في اتباعها. وقبل أن أغادر مقامي هذا أذكركم بالتبرع والصدقة لفقراء المسلمين، حيث أن المدارس والجامعات مقبلة وأبناؤكم وإخوانكم يحتاجون إلى الملابس وإلى الحفائض وإلى الأحذية وإلى الأدوات المدرسية. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، خلاق أقسم عليهن. وأحدثكم حديثا تحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.